إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يكثر الناس عن السؤال عن حائط المبكى في زعم اليهود قبحهم الله، هل هو موجود وما هي أصوله وما شابه؟ فأقول، والكلام طويل وله ذيول، ولكني أوجز قدر الاستطاعة، حائط المبكى أقيم بالقرب من حائط البراق الجانب الغربي الجنوبي من المسجد الأقصى، تقابله حارة المغاربة التي عمل اليهود على تخريبها من قديم، طوله 47 متر وارتفاعه 17 مترا. اليهود اليوم يتخذونه معبدا لهم، وبالمناسبة حركة الرأس في الأذكار هذه هي يهودية، كثير من الناس لما يذكر بعد الصلاة تجده يتحرك، هذا تشبه باليهود، نصص على ذلك الطرطوشي في الحوادث والبدع وغيره من أهل العلم، ولذا هم يتحركون في عباداتهم وفي طقوسهم عند هذا الحائط. الناظر في أصول كتبهم في التوراة وشروحها والمتتبع إلى تأريخهم لا يجد لهذا الحائط ذكرا أبدا في القرون السابقة، فالمتتبع بدقة يجد إلى القرن السادس عشر الميلادي لا وجود لهذا الحائط في كتبهم ولا في شروحات كتبهم، ولم نرد له ذكر في طقوسهم ولا في أماكن عباداتهم. كذلك في الوثائق المحفوظة في دور الكتب، وهنالك أكثر من وثيقة في دار الكتب المصرية، أن هذا الحائط في القرون السابع والثامن والتاسع الميلادية كانت تقام على جبل الزيتون وليس في ساحات المسجد الأقصى ولا على الحائط المزعوم الآن. اليهود يعتقدون أن حائط المبكى لا يمكن تدميره أبدا، وأن الحضور الإلهي قائم فيه دائما. هذه ومضة عجلة يمكن أن نعرف من خلالها الألعاب التي يقوم بها اليهود، وهي كثيرة جدا، والجهود العالمية التي بذلت، ولسيما إبان حكومة الانتداب البريطاني لفلسطين. وإذا أردت أن أفصل وأطول فالكلام طويل يحتاج إلى كلام كثير، لكن أيضا لا يمنع أن أذكر أطرافا ومعالم هامة عامة تعطي الإخوة المستمعين يعني معلومات حسنة حتى يفهموا ماذا يجري في فلسطين. من المعلوم أن فلسطين والقدس سقطت في 6 حزيران سنة 1967، فعشية الاحتلال نفخ في بوقهم، والنافخ كان واحد اسمه شولمور. ومن ذاك الحين هنالك خلاف شديد، هل دخول اليهود على فلسطين هو عبارة عن احتلال أم تحرير أم مزج وخلط بين الأمرين؟ هم أهل كذب وزور قتلة الأنبياء يزعمون أن لهم تراثا في فلسطين وأنهم دخلوا محررين لا محتلين، وهذا من أكاذيبهم الكثيرة. بذلوا جهود عظيمة، والجهود في الحقيقة مدروسة قبل احتلال فلسطين من 1830. كانت هنالك حملات استكشافية كان يصحبها ترميم لبعض الأماكن في فلسطين، وهذا الترميم كان يصحبه تزوير، كان يصحب هذا الترميم تزوير، ويحاول جاهدين أن يجدوا لهم أثارا في فلسطين ولو بالافتعال. جرت حفريات كثيرة في أوقات متعددة حول المسجد الأقصى، بدأت في القرن 19 الميلادي من خلال بعثات بريطانية بدأت لفلسطين، وبدأت تحديدا أول العمليات التي فيها الاعتداء على المسجد الأقصى وما حوله سنة 1863، وهذا شيء لا يعرفه كثير من الناس. وبدأت الحفريات في الأبنية السفلية المغطاة بالأتربة، ليست فوق الأرض وإنما بدأت في تحت الأرض، وكانت كل البدايات مركزة على الجهة الغربية، الجهة التي يبحثون فيها عن حائط البراق، عن حائط الببكة، ويبحثون فيها عن الهيكل المزعوم. في عام 1865 تحديدا قامت وزارة الحرب البريطانية بنشر نتائج الحفريات على هيئة خرائط ومصورات للمدينة القديمة ولمواقعها المقدسة. ثم بعد ذلك أسست جمعية استكشاف فلسطين، وفي عام 1877 أسست جمعية استكشاف فلسطين من قبل ألمانيا، وبدأت حفريات كذلك في تلة في القدس، واستكشف في زعمهم الجزء الشرقي من جبل البيت الذي يسمى عندهم، وهو في ساحات الحرم، في ساحات الحرم أو عفوا في ساحات القدس، وليس القدس حرما، في ما يسمى عندهم الهيكل. ثم توالت الحفريات شديدا في 19 فبراير سنة 1922 كانت هنالك حوارات ساخنة واشتدت بين المجلس الأعلى الذي كانت القدس كان يرعى القدس وبين الانتداب البريطاني. تأزمت الأمور في سنة 1922 فقامت ما يسمى بثورة البراق، ومن تلك اللحظة إلى هذه اللحظة هنالك احتلال جزئي تدريجي لبعض الأراضي وبعض البيوت وهدم وحفريات. وكما ذكرت ما قبل هذا القرن 18 لا يوجد في كتب التاريخ أي أثر لحائط المبكى ولا للهيكل، وهذه كلها من أكاذيبهم. بذا نكون قد تكلمنا على عجل شديد جدا وأعطينا بعض المسائل المهمة التي تعين على تصور الأخوة السائلين على حول حائط البراق. حائط المبكى لا وجود له، الحائط الموجود هو الحائط البراق الذي عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء من خلاله. هم من خلال الترميمات زوروا بعض الحقائق وطمسوا بعض الكتابات الأثرية وحاولوا أن يوجدوا بعض الأشياء. هذه إجابة عامة وفيها إشارة إن شاء الله تعالى ما يفيد في هذا الموضوع. أعود بالأسئلة. أحد الإخوة يقول: رجل مسافر نزل ببيت شباب في صلاة العشاء وصلى بحذائه فوق السجادة، فهل تجوز صلاته أم لا؟ ورد عن أكثر من 20 صحابي الصلاة في النعال، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وندب، وجاءت بعضها بصيغة الأمر، لكن ليس هذا من باب الوجوب، وإنما هو من باب مخالفة اليهود والنصارى فحسب. هل تجوز صلاة ذوي الأسباب في أوقات النهي؟ لو أن رجلا توضأ بعد الفجر أو عند غروب الشمس، بعد العصر عند غروب الشمس، أو دخل المسجد، أو طرأ عليه شيء احتاج منه إلى صلاة استخارة، فهذه الصلوات ذوات أسباب، فهل هذه الصلوات ذوات الأسباب تؤدى في أوقات الكراهة أم لا؟ الراجح عند المحققين من العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، الراجح عندهم أنه تؤدى الصلوات في أوقات الكراهة إن كان لها سبب. فحديث النهي عامة، وأحاديث الصلاة التي لها سبب خاصة، والنص الخاص يستثنى من عموم النهي. المسألة كيف نسلط أي حديث نسلطه على الآخر؟ هل نسلط أحاديث العموم النهي على خاص السبب، أم نستثني الصلاة التي وردت في سبب خاص نستثنيها من عموم النهي؟ فهذا هو اجتهاد، وهذه العملية الاجتهادية في أي نصوص نسلطها على الآخر تقبل كما يقولون الخلاف. ولذا سابقون من علمائنا منهم من يمنع كمالك وأبي حنيفة، ومنهم من يجوز، والقول بالجواز أوجه وأقوى، لأن هذا شيء خاص، وعرف الشرع في العموم أنه يخصص. ولذا قالوا: بل نسب هذا زورا وبهتانا إلى ابن عباس ولا إسناد له عنه، قالوا: ما من عام إلا وقد خصص. وباستقراء نصوص الشريعة نجد أن التخصيص على عمومات النهي هو القاعدة وهو الأصل، وهو العرف في الاستعمال، هو العرف في استخدام الشرع. وبناء عليه سلط المحققون من أهل العلم أحاديث الصلاة التي لها سبب على عموم الأحاديث التي فيها النهي، فقالوا: إذا توضأ الإنسان في وقت الكراهة، أو دخل المسجد في وقت الكراهة، أو احتاج إلى صلاة الاستخارة، فله أن يفعل ذلك ولا حرج إن شاء الله تعالى. هذا الذي أراه راجحا. والذي يقرأ المسألة، وقد ذكرها الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول من باب التمثيل وكيفها على النحو الذي ذكرت، قال: يجد أن الخلاف فيها يتسع، لكن الراجح ما ذكرته إن شاء الله. تأتيني أسئلة كثيرة محرجة، وأنا أستحي أن أقرأها في الحقيقة، وبعضه يأتي من رجال وبعضه يأتي من نساء، ولكن في هذا الزمن الذي تؤجج فيه الشهوات وتثور فيه، يعني لا يستغرب الإنسان هذه الأسئلة، لا تستغرب. فمن ضمن الأسئلة التي أنا أبعدت كثيرا منها، وجاء سؤال: حكم استعمال حبوب الفياجرا، إيش حكم استعمال حبوب الفياجرا؟ أولا، حبوب الفياجرا بالبحث أعلن عنها على يعني قانونية استخدامها في 27/3/1998، وبدأت التجارب عليها في 1991. حكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصورت الشيء تصورا صحيحا أعطيت حكما شرعيا صحيحا، وهذا يستدعي المفتي أن يفهم ما يسأل عنه وأن يبحث عن هذا الشيء. بدأت شركات استعمال الأدوية بتجارب على توسيع الشرايين، بعض الناس مصاب بتضييقها، فبدأت تستخدم أدوية لتوسيع هذه الشرايين بدأت على مجموعة من المتطوعين سنة 1991. بعد مدة من الزمن لم تجد الشركة تحسنا في استرخاء العروق الدموية، فطلبت من المتطوعين أن يرجعوا لهم الدواء، فهؤلاء المتطوعون أبوا إرجاع الدواء، فاستغربت الشركة فوجدت أن الأمر فيه شيء، فبالتحري والسؤال تبين أن المسألة هي أعطيت لشيء، فكان لهذه الحبوب أثر في شيء آخر، كان لها أثر في القوة الجنسية عند الرجل، فحينئذ الشركة بدأت تطور هذا العمل من سنة 1991 إلى سنة 1998 حتى قدم منتوجا. لو أردنا أن نكيف استخدام هذه الحبوب فقهيا نكيفها بأن الوسائل تعطى حكم المقاصد. أنت تريد أن تستخدم هذا الشيء، ما هو مقصدك منه؟ فالوسيلة تعطى حكم المقصد. فالأعزب حرام يأخذها أصلا، الذي لا زوجة عنده، حتى المتزوج الذي لا زوجة تحته، فهذا يحرم عليه أن يأخذها. ولذا لو تأملنا المسألة من ناحية فقهية لا قلنا بالجواز بضوابط، ألا تكون الأمور فوضى، فتحتاج إلى جهة منظمة لا تصرف من خلال يعني وصفات طبية، بجهة منظمة لمثل هذه المسائل، ويكون هناك كشف على المريض ويعتقد أن المريض هو بحاجة لها، هذا الدواء لا يحتوي على محرم، يصرف الدواء بخطاب رسمي معتبر، لا تعطى إلا لرجل متزوج، أن يتولى بيعها جهة مخصصة مرخصة لها، يعني ليست هكذا. فالفوضى في استعمالها بلا شك هو سبب من أسباب أن تكون وسيلة لتحصيل حرام، أما إذا وجدت بعض الضوابط فلا يمنع من استخدامها. فاستخدامها أن يستخدمها الرجل ليعف نفسه أو يعف أهله أو أن يبتغي الولد، والطب يقرر أنه لا مضار مترتبة على هذا الاستعمال، لا أرى فيه حرج إن شاء الله تعالى. في جارة هذه اسم شلالات بين أمريكا وكندا، الناس يقصدونها، المتزوجون الجدد يقصدونها للنزهة لشهر العسل كما يقولون، فسميت الفيجارة باسم هذه الشلالات، يعني هذا تسمية هذا الاسم. طيب أخي يقول حكم لبس النظارات الشمسية للرجال للزينة، وما حكمها للوقاية؟ هي منفكة النظارات ليست، نعم مش سامع ايش يقول. علي حال إذا ترتب عليها ضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما ورد عن جمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم، قال لا ضرر ولا ضرار. وهذه المسألة قلت أنا من الضوابط في الاستعمال ألا يترتب عليها ضرر عند أهل الخبرة عند أهل الاختصاص، فموضوع الضرر ليست لي وليس لأحد منا، إنما هي لأهل الخبرة، ولا يلزم الحديث عن نوع معين. نعم هي عيارات تبدأ من 25 تنتهي ب100، فقد يكون شيء يعني يسبب ضرر، أصبحت أنواع، قد بعضها يسبب ضرر، لكن أصبحت بلا شك هي تجارة رائجة، وأصبحت نسأل الله سبحانه وتعالى العافية الناس يركضون وراء الشهوة المجنونة، وأخذها لذات الشهوة لا يشرع، أخذها لذات الشهوة لا يشرع، لكن رجل ضعيف لا يعف نفسه ولا أهله ولا يعني الولد إلا من خلال هذه الأشياء، فهذه الأشياء بالضوابط المذكورة. أما هل الضرر ينفك أو لا ينفك، الأمر يختلف باختلاف الأنواع والمعايير التي لمثل هذه الحبوب، فلا أظن أن الصواب أن نعمم، ومن الخطأ أن نقول حرام بإطلاق، ومن الخطأ أن نقول حلال بإطلاق. والمسألة العلماء يقولون الوسائل تعطى على حسب المقاصد، الوسائل تعطى على حسب المقاصد، والله تعالى أعلم. الموضوع النظارات الوقائية لا حرج فيها ولا مانع منها، وكذلك الشمسية أصبحت عامة وليست خاصة بالكفار، ولا أرج لا أرى حرجا فيها. العلماء يذكرون في كلامهم وتقعيداتهم ما يسمى بالوصل والفصل، ويفرقون بين الأمرين في أشياء كثيرة جدا، وذكرت لكم أمثلة كثيرة. ستر العورة لو كان بلحية طويلة تستر فلا تجزئ، للوصل لا بد أن تكون الستر بفصل يظهر، هذا في مسائل الطلاق. لو أن رجلا قال لزوجته شعرك طالق، أو قال لها يدك طالق، أو قال لها ثوبك طالق، فاليد طالق لا تنفك عن المرأة فيقع الطلاق، الثوب طالق ينفك عن المرأة فلا يقع الطلاق، في مسائل كثيرة مذكورة. ويذكرون موضوع الشعر، المرأة وشعرها موصول يحرم النظر إليه، وإن كنت لا ترى من المرأة إلا شعرها، لكن لو قصته ورمته فالنظر إليه ليس بعورة والنظر إليه ليس بحرام، هذا الذي يسمى الفصل والوصل. زينة تغيير خلق الله تعالى في العدسات اللاصقة وما شابه هي متأرجحة بين فصل ووصل، فنزعها فصل أن الإنسان يستطيع أن ينزعها، بقاؤها على وجه الدوام لا تطببا وإنما تجملا فهذا وصل وهذا هو الممنوع. أما النظارات التي يعني يمكن أن تنزع في أي لحظة في أي وقت لا حرج في استخدامها، والله تعالى أعلم. حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، المولد ليس أمر حادث، أمر قديم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن الصحابة، وكان في زمن التابعين، فكيف احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد؟ تحتفل، فالاحتفال بالمولد النبوي سنة على الوجه الذي احتفل به. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يصوم الاثنين والخميس، وفي صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم الاثنين فكان يقول ذلك يوم ولدت فيه. فالاحتفال الشرعي بالمولد النبوي أن تصوم كل يوم اثنين وتنوي في الصيام أنك هذا يوم امتن الله على هذه الأمة بهذا النبي فبعثه فيهم وأخرجنا من الظلمات إلى النور، فهذا الاحتفال في هذا اليوم بهذا الكيفية بالصيام مسنون، وما عدا هذا لم يفعل، ونحن لسنا أحرص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا أحرص من أصحابه ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين إلى آخره. فمن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحتفل به وأن يستشعر بنعمة الله ومنته على هذه الأمة أن بعث فيهم نبيا أميا يزكيهم ويعلمهم، فعليه بامتثال الصيام يوم الاثنين، يصوم يوم الاثنين، هذا هو الاحتفال. أما فعل الحضرات، تدرون شو الحضرة يعني؟ تعرفون شو الحضرة؟ الحضرة يعتقد فاعلوها أن النبي يحضر بذاته، وأن بعض المشايخ يرونه، ومش كل واحد يراه، مش كل واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس مكشوف عن أبصارهم وعن بصائرهم، فغالب الحضرات هذه في كرسي أو كرسيين فارغين، كرسي للنبي صلى الله عليه وسلم والكرسي الآخر للشيخ، شيخ الطريقة، هذه هؤلاء ما يراهم أي واحد، هذا من كشف الله عن بصائرهم وأبصارهم يرون هؤلاء. وبعد في مرحلة أخرى بعض الناس يستدل بأحاديث، لا ما أنزل الله بها من سلطان، شو بدريكم أنتم علماء الورق، أنتم علماء الشريعة، نحن علماء الحقيقة، نحن علماء الطريقة، نحن نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثنا ونسمع منه مباشرة. يجلس معنا النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله، أنتم ما أدراك، هذه حجب على قلوبكم وعلى أبصاركم، هذه زندقة. من قال هذا فهو زنديق، زنديق. لماذا؟ لأنه يقول الله أنزل كتاب وأنزل رسول، ويمكن يجي الرسول ينسخ لنا الكتاب، ينسخ لنا الحديث. هذا باب يفتح لي أن تنسخ الشريعة بتمامها. أنا لو أعتقد أن النبي يأتيني صلى الله عليه وسلم ويأمرني وينهاني بخلاف ما ورد في سنته في حياته، وبخلاف ما كتبها أهل العلم مدونها في دواوينهم، وبخلاف الكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا باب لإبطال الشريعة بالكلية. وهؤلاء كما يقول شيخ الإسلام موجودون، جن يأتون لبعض أصحابه، جن يتمثلون ويزعمون أنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثون أصحابه. يقول شيخ الإسلام قال كان بعض الناس في أسفارهم إذا انقطعوا، قديما كان الانقطاع في الصحاري والفيافي سبب من أسباب المهلكة، قال كانوا يستغيثون بي، بأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، كانوا يستغيثون بي فآتيهم. وكان بعضهم يريني خطي في أوراق يكتبون، يريني خطي يعني يزور يقلد خط شيخ الإسلام. قال وأروني ورقا، هذا مذكور في كتابه مجموع الفتاوى، قال وأروني ورقا بخطي مكذوب علي وهو شبيه بخطي. تخيلوا عملية التزوير إلى أين. ولذا الزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحضارات، وأنهم يحتفلون به، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يراه ويجلس معه، والنبي يحدثهم مباشرة دون واسطة وما شابه، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كان بعض كبار السن يعتقدها فهو يعتقد كفرا، لكن لا نكفره حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له، لكن هذا الاعتقاد اعتقاد خطير وخطير للغاية. أخ من بغداد يقول هل يجوز للشاب أن يصبغ شعره باللون البني علما أنه شاب رأسه مبكرا؟ من الظروف التي مرت على أهل السنة في العراق، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يخرج عنا العراق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل السنة فوق كل أرض وتحت كل سماء. من ظهر شيب على رأسه أو في لحيته وإن كان قليلا فيستحب له الخضاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اخضبوا خالف اليهود والنصارى. أن يكون الشعر شيبا ليس للإنسان له فيه يد ولا حول ولا قوة، إذا تقدم به الزمن وطال به العمر ابيض شعره. ومع أن الذي يشيب ليس له فيه نصيب في شيبه، مع ورود هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته أن تتميز عن اليهود والنصارى، فقال اخضبوا خالف اليهود والنصارى. فعجبي لا ينتهي من أقوام يتكلفون ويفعلون أفعالا يتشبهون في باليهود والنصارى. سنة الله تجعل رأسك شعر رأسك أبيضا شيبا، وأنت ليس لك دخل في هذا، ومع هذا غير. فكيف أنت إن كنت تغير فطرة الله اللحية أو الشارب فتعمل على حلق الشارب وحلق اللحية فتتشبه باليهود والنصارى؟ شوف النبي يقول اخضبوا الشيب ما لك فيه نصيب، ومع هذا تميز عن يهود النصارى. من مقاصد الشريعة الكلية كما يقول الإمام ابن القيم في الفروسية في أوائل كتاب الفروسية، ألا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، ولا يتشبه المسلمون بالكفار، وألا يتشبه المسلمون بأهل الكتاب، وألا يتشبه الإنسان بالحيوان. هذه مقاصد الشريعة الكلية. الشريعة جاءت لتميز الذكر عن الأنثى، وتميز المسلم عن الكافر، وتميز المسلم عن الكتابي، وتميز الإنسان عن الحيوان. حتى في الصلاة يحرم أن تلتفت التفات الثعلب، وأن تبسط يدك بسط الكلب، وأن تنقر نقر الديك. وأن توطن نفسك في المسجد إطان الإبل. فمقاصد الشريعة الكلية جاءت لمخالفة اليهود والنصارى. الصبغ بغير السواد مسنون، ولا يلزم من كل أفراد المخالفات أن تكون واجبة. خالف اليهود والنصارى صلوا بالنعالكم في الحديث، ولم يقل أحد أن الصلاة بالنعال واجبة. بعض الناس لأنه يستمع لمن هب ودب ولمن درج وعرج ولا يحسن أخذ أن يأخذ العلم عن أهله، امتلأت شبهات في قلوبهم وعقولهم. قل لك يا شيخ خالف اليهود النصارى اعفوا اللحى، قال اليهود النصارى اليوم لهم لحى، وخالف اليهود النصارى لازم تحلق. طيب من قال لكم هذا كيف تجيبوا؟ في صحيح مسلم خصال اللحية خصال الفطرة عشر، وذكر صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة اللحية. فالأصل في الإنسان إن ترك على سجيته أن يعفو لحيته. إن ترك الإنسان على سجيته ما غير مزاجه كيفه مغيرات طارئة دخيلة عليه، الأصل أن يرخي لحيته. طيب ما دامت اللحية من خصال الفطرة الأصل فيها الفعل، فلو النصارى واليهود التهوا الأصل أن نبقى على لحيتنا لأننا على فطرة ربنا. وأميز شيء من الفطرة الإسلام، أصل الفطرة تكون بالإسلام ثم ببعض الخصال. وأرجو أن تنتبهوا وأن تتحصنوا بهذه القاعدة الكلية المهمة. إذا النصارى واليهود فعلوا خصال الفطرة يخالفهم، فلازم هذا أن يقال أن اليهودي والنصارى النصراني إن أسلم فيجب أن نخالفهم فنصبح يهود ويصارى. إذا أردنا أن نجعل الكلام مضطردا، قال الشيخ اليهود والنصارى إن لحية يقول له لحية نحن نحلق، إذن اليهود والنصارى إن أسلم نحن نصبح يهود ونصارى. هذه خصال الفطرة. الفطرة لا تتغير، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة لا تتغير. فإذا رجع اليهود والنصارى للفطرة نحن نبقى على الفطرة لا نغير الفطرة. إذا رجع اليهود والنصارى للحية نحن نبقى على اللحية لأنها فطرة. إذا رجع اليهود والنصارى للإسلام نحن نبقى على الإسلام لأنها فطرة. فمخالفة اليهود والنصارى فيما لا في غير خصال الفطرة، مخالفة اليهود والنصارى في غير خصال الفطرة، وإلا كل الشعب يعني ينقص الماء يستنجي، وكل الناس تحلق العانة وتنتف الإبط، وهذه كلها خصال الفطرة، هذه أمور مشتركة. كل إنسان سوي ينظف هذه الأشياء، فإذا فعلها النصارى نحن نقول لا نفعلها، وهي واردة في نفس الحديث. فهذه كلها خصال فطرة، وهذه الخصال الفطرة باقية بكل حال، بخلاف الصبغ، فالصبغ سنة. والصبغ في سؤال الأخ يريد أن يصبغ بالبني أو بالكتم الشيء الغامق، فإذا اجتنب السواد فلا حرج. وقع خلاف شديد بين أهل العلم في حكم الصبغ بالسواد، والراجح من الأقوال المنع، وهذا الذي نصره الشافعية، وهذا الذي أيده الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وننصره لدليله. فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا. سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام. إيش حواصل الحمام؟ حواصل الحمام اللي بنسميه اليوم إحنا السكسوكة، هذه تترك الشعرة، هذه الشعرات لهذه اللي هنا على الذقن، تحلق اللحية وتترك الشعرات التي على الذقن، هذه حواصل الحمام. يأتي أقوام آخر الزمان يشيبون ويكبرون، يحلقون لحاهم، يقول كحواصل الحمام، يتشببون، يصبغونها بالسواد، يتشببون. هؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان وقال عنهم: لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، إن عاملهم الله تعالى بعدله، وله سبحانه أن يعاملهم بفضله على قاعدة أهل السنة والجماعة. ومن المستحسن عند البشر وفيما هو مركوز في الفطر أن الذي أوعد إن تخلف فهذا يستحسن، وأن الذي يوعد من أوعد بشر فخالف فلم يمضي ما أوعد به فهذا من كرمه ومن فضله، ولكن إن وعد بخير فعليه أن يؤدي. إذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذي يفعل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة ولن يجد الريح ولن يجد ريحه وما شابه، أن هذا تحت المشيئة إعمالا لجميع ما ورد من أحاديث في المسألة، والله تعالى أعلم. أخي يقول: أنا مهندس في آليات ملتزم، والحمد لله، يعني كلمة ملتزم كلمة لم ترد في نص، كلمة أنا ملتزم كلمة ما وردت في نص. وكان سفيان الثوري كما عند الخطيب في الجامع يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. من الخطأ أن نغير الألفاظ التي جاءت في الشريعة حتى مع مضي الزمن لا تلتبس علينا الحقائق. اليوم لما واحد يمدح يقول: والله الإنسان عنده ضمير، لأن ما عندهش ضمير، هذا مدح ماسوني، مدح مساواة بين الأديان، مدح ما أنزل الله به من سلطان. تريد أن تمدح إنسان قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، قل فلان عنده دين، فلان عنده خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول فلان عنده ضمير، فلان عنده ضمير، فلان ملتزم، فلان غير ملتزم. ملتزم بإيش؟ كلمة ملتزم فيها تزكية، وكلمة ليست على اللسان الشرعي، ليست على الاصطلاح الشرعي. إذا أردت أن تمدح قل فلان نحسبه والله حسيبه أنه على ديانة، أنه على خلق، عقيدته سليمة إلى آخره. طيب، يقول: أنا مهندس دولة، في أعمل في شركة فرنسية عندنا بالجزائر، وأحاول تلقائيا أن عند انتهاء العقد ألا أعود لهذه الشركة لأن مديرها رجل مسيحي، هل يجوز العمل في هذه الشركة؟ أولا أن نسمي اليهود إسرائيليون، وأن نسمي النصارى، أن نسمي اليهود إسرائيليين وأن نسمي النصارى مسيحيين، فهذا شرعا لا يجوز. فالمسيح بريء من النصارى الذين يزعمون أنه ولد الله، وإسرائيل يعقوب عليه وعلى نبينا وعلى عيسى بن مريم أفضل الصلوات والتسليم، إسرائيل بريء من يهود. ولعلي ذكرت لكم أنه لا يجوز شرعا لعن إسرائيل، ومن لعن يلعن اللعن لليهود، هم الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى وذكرهم في كتابه في معرض الذم. اقرأوا الآيات والأحاديث لن تجدوا ذما لإسرائيل، كيف وإسرائيل هو نبي الله يعقوب. هل يجوز للمسلم أن يكون مديره نصرانيا؟ إذا تمكن المسلم من عمله ومن إقامة دينه ومن عدم الوقوع في مخالفة، ولا يوجد احتقار للمسلم، فلا حرج في ذلك. سؤال الإمام أحمد هل يجوز للمسلم أن يشارك كتابي؟ قال إذا لم يوجد ربا وكان الأمر على وفق، يعني لا ما مخالفة فيه، فلا حرج في ذلك. فأن تعمل وأن تقيم دين الفرائض المطلوبة منك، وأن لا يسلط عليك كتابي بحيث تعمل عمل فيه إهانة ويكون له عليك سبيل، فهذا الممنوع. أما أن تعمل عملا وتعرف حقوقك وواجباتك وتتقاضى راتبا مقابل هذا العمل ولا تقع في أي مخالفة وتقيم ما طلب الله ما أوجب الله عليك من أحكام، فهذا أمر ليس بمحرم ولا حرج فيه إن شاء الله. أحد الإخوة يقول أرجو التكرم بالإجابة عليه بخصوص سنن البيهقي، ما أهميته بالنسبة لطالب العلم وكيف يستفيد منه من أراد العكوف على دراسته وما يمكن التحصل عليه من ذلك؟ كان مشروع شيخنا رحمه الله الألباني الذي قضى في ما يزيد على 60 سنة، كان المشروع الأم عنده مشروع تقريب السنة إلى الأمة، وتعب تعبا لا يعرفه ولا يقدره إلا من عانى التخريج ودراسة الأحاديث، وسهل على الأمة الوقوف على الأحاديث بدرجاتها الصحيح والحسن والضعيف بأنواع الضعيف المعروفة في علم المصطلح. الناس في زمنه كانوا لا يميزون، قبله قبل جهده كانوا لا يميزون بين الأحاديث. حدثني بعض علماء حلب مؤكدا أهمية ما قام به الشيخ رحمه الله، يقول كان الخطيب على يصعد المنبر فيذكر الحديث والحديث يكون طويلا الصفحتين والثلاثة، ثم يريد الخطيب أن يبين للمستمعين أن للحديث عزوة وأن له فيه مستندة، فكان يقول بعد ما يورد الحديث بالصفحتين والثلاث يقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، يعني مجرد ما يقول ما عزى ولو للموضوعات فالحديث يروج والحديث ينتشر. فكان الناس لا يميزون حتى يسر الله سبحانه وتعالى وفق سنة عجيبة مضطردة لله جل في علاه. سبحان الله، علماء الحديث كلهم أعاجم، البخاري من بخارى وأبو داود من سجستان ومسلم من نيسابور والترمذي من ترمذ والنسائي من نسا وابن ماجه من قزوين. فجاء شيخنا الألباني رحمه الله من ألبانيا، الألبان قرابة 20 مليون، معنى بجوز الآن 10 أو 5 ألبان. لو قلنا ألباني كل واحد من 5 الموجودين يصح أن يقال عنه ألباني، بس ببركة خدمة السنة هل 20 مليون إذا قيل ألباني ما يخطر في البال إلا واحد، لا إله إلا الله، لبركة بركة السنة. وصدق من قال من السلف، قال في تفسير قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وفي قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، قال ما من رجل من أهل السنة إلا وله نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وما من رجل من أهل البدعة إلا وله نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. الأبتر الذي لا ذرية ولا ذكر له، أهل البدع الذين ماتوا الأخنائي وسمي بدع أهل البدع السابقين ما حد يسمع بهم، أهل السنة ذكرهم عطر على الألسنة والقلوب ترقص فرحا لما يذكر أهل السنة. بعد وفاة الشيخ رحمه الله خدمة تقريب السنة ضعفت، ومن أهم الكتب التي تحتاج إلى هذه الخدمة كتابا السنن، سنن الدارقطني وسنن البيهقي. والسنن البيهقي كتاب حوى أدلة الأحكام التفصيلية، أوسع موسوعة، أوسع كتاب حوى أدلة المسائل الفقهية كتاب سنن البيهقي. قال العلماء ما من عالم إلا وللشافعي على إلا وللشافعي له عليه منة إلا البيهقي، فإن له منة على الشافعي لأنه جمع الأحاديث التي تدلل على الأحكام التي كان ينادي بها. الإمام البيهقي منصف في كثير من الأحكام، رجح غير مذهب الشافعية، فهو محدث يدور مع الدليل، كتابه واسع، أول ما طبع في الهند في 10 مجلدات من القطع الكبير، إسناده نازل لأنه متأخر، أتعب شيء في دراسة أسانيده شيوخه، وجل شيوخ البيهقي مترجمون في تاريخ نيسابور للحاكم، أو شيوخ شيوخ الحاكم البيهقي جلهم مترجمون في تاريخ نيسابور، والمتعبون في إسناد البيهقي الشيخ وشيخ الشيخ وأحيانا الطبقة الثالثة. وتاريخ نيسابور كتاب مفقود، طبعت منه قطعة يسيرة وبقي منه قطعة ترجمت للفارسية. يقول الإمام الذهبي في السير على إثر مقولة العز عبد السلام، يقول عن العز أنه قال ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. ما طابت نفسي أن أفتي الناس حتى كان عندي كتابان، المغني شرح مختصر الخيرقي لابن قدام المقدسي، وابن قدام المقدسي أصله من جماعيل، وجماعيل قرية صغيرة من قرى نابلس، وجل علماء الحنابلة ولا سيما في العصور المتأخرة من نابلس وضواحيها وحواليها. هذه قرية جماعيل خرج منها مئات من أهل العلم المحررين الكبار، قرية صغيرة بقرى فلسطين. والكتاب الثاني المحلى لابن حزم، يقول الإمام الذهبي على إثر مقولة العز هذه، يقول: من نظر في هذين الكتابين والتمهيد لابن عبد البر والسنن الكبير للإمام البيهقي وأدمن النظر في هذه الكتب الأربعة واستظهر ما فيها فهو العالم حقا، فهو العالم حقا. الجهود التي بذلت في البيهقي، هنالك جهود، هناك جهد مبارك نافع للإمام الذهبي، له كتاب مطبوع في 10 مجلدات اسمه المهذب للسنن الكبير، حكم فيه أولا وجرد أسانيد البيهقي فحذف الإسناد وذكر الحديث فقط معزوا لصحابية، ثم على إثر الحديث حكم على الإسناد، قال إسناده ضعيف، إسناده حسن، إسناده ضعيف جدا. فالذي يريد أن يقرأ سنن البيهقي الآن متوفر عنده كتاب المهذب للإمام الذهبي. ومما ينبغي أن نذكر في السنن الكبير أن الكتاب لم يحتوي على الحديث المرفوع فقط، وإنما فيه بعض الموقوفات والمقطوعات المسندة لكنها قليلة، الغالب عليه المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي يقول: هل يجوز الزواج بالكتابية؟ الزواج بالكتابية مشروع شريطة أن تكون محصنة، ومعنى محصنة أن لا تقبل الحرام، لقوله تعالى في سورة المائدة: والمحصنات من أهل الكتاب. ومن لطيف ما يذكر في الآية نفسها عند ذكر الطعام، قال الله تعالى: وطعامكم حل لهم. إيش يمكن يستفاد أصوليا من قوله تعالى: وطعامكم أنتم أيها المسلمون حل لهم؟ إيش الفائدة الأصولية من قوله: وطعامكم حل لهم؟ إيش يمكن يستفاد؟ يستفاد من قوله: وطعامكم حل لهم أن أهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة، أهل الكتاب مخاطبون بفروع طعامكم أنتم حل لهم، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. فقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الغربيات اليوم غير محصنات، يعني واحد والعياذ بالله يشبع منها بالحرام ثم يقول أريد أن تزوج كتابية، هذا حرام شرعا، هذا شرعا حرام. فالمرأة التي تقبل الحرام، الكتابية التي تقبل الحرام شرعا لا يجوز نكاحها. أما أن الكتابية التي لا تقبل الحرام التي هي محصنة، فرجها محصن ليست بالزانية، وقد يجد الإنسان من المشرقيات محصنات، فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا يجوزون للمسلم أن ينكح الكتابية، لكن معنى الكراهة، لأن المطلوب من المسلم أن يختار ذات الدين، وذات الدين تعين على تربية الأبناء. فإن اخترت أما لأولادك بأن تكون كتابية فترى يرى الأولاد أخوالهم وخالاتهم على فجور وعلى شهوات تبرج ومشابه، فهذا مما لا يعين على تربيتهم، فهذا ما لا يعين على تربيته. اليوم المسلم الحريص على الاستقامة، يتزوج المسلمة الحريصة على الاستقامة، والله أعلم بحال الأولاد، فهو محصن من أبيه ومن أمه، والله أعلم بحال الأولاد. كيف لما يتزوج الإنسان امرأة الله أعلم بحالها، ثم هنالك أحكام فقهية كثيرة يعني تجعل الحياة صعبة. فالشاهد بارك الله فيكم أن من تزوج كتابية ليس بزان إن كانت محصنة، وإن لم تكن محصنة فالزواج بها حرام. أحد الإخوة يقول بارك الله في علمك، يقع في مسجدنا هنا أن الإمام والمفتش معا يقومان في كل عام بشهر محرم بجمع الزكاة، لكنه يقول للقائمين اجمعوا الزكوات والصدقات وهذا كله يوضع في كيس واحد من أجل تكثير المبلغ، فهل هذا يجوز؟ الواجب في من أخذ زكوات المسلمين أن يضعها في مصارفها، فإذا كان ينفق على المسجد مثلا من الصدقات واختلطت الصدقات بالزكوات ولم يتسنى لمن أخذ أن يضع الأموال في مصارف الزكاة بسبب هذا الاختلاط فهذا أمر ممنوع. وأما إذا كان هذا المال بأجمعه يكون للفقراء والمساكين ويوضع في مصارف الزكاة فلا أرى حرجا في هذا الجمع، وغالبا ما يحتاج المسجد لأشياء، فأن يقع الخلط بحيث يمكن أن نتعدى على المال الذي أخذ للزكوات فنضعه فنصرفه في غير محله ويكون من ضمن مصارف الصدقات، فهذا مدعاة لألا نؤدي الشيء الذي أوجبه الله علينا. فالأحب إلي على كل حال النفصل، الذي يجمع المال يقول هذا زكوان، والذي يريد أن يتصدق يقول هذا للمسجد، حتى هذا يوضع في مصرفه وهذا يوضع في مصرفه. أما إذا كنا متيقنين أن هذا المال لا ينفق إلا للفقراء والمساكين فلا حرج لو خلطنا الصدقات بالزكوات، لأنه في المآل وفي نهاية الحال يكون المال من مصارف، يوضع المال في مصارف الزكوات، والله تعالى أعلم. طيب، أحد يقدخ ويقول هل تعتبر خالة الأم خالة الأب من المحرمات علي؟ خالة الأب أخت الجدة، وخالة الأم أخت الجدة، والجد وإخوانه وأخواته هو ممن على، وهذا محرم. يعني أنا الآن خالة أمي أخت جدتي فهي محرم علي، لأن المحرم علي أبي وما على، أمي وما على، المحرم على الأم على البنت الأب وما على، على الرجل الأم وما على، على تشمل أمها وأخت أمها وكذلك جدتها وأخت جدتها وهكذا إلى آدم، هذا بالنسبة إلى ما على. لذا خالة الأب وخالة الأم كلاهما إن شاء الله تعالى من المحارم، وكلاهما من مما يجوز أن يعني تقع معه الخلوة وإيقاع المصافحة وما شابه. نختم ببعض الأسئلة التي جاءت. ما مدى صحة ما يلي؟ إن إتيان المرأة من دبرها ليس حرام لأن حرف من يدل على الاتجاه أو الجهورية وشرط الاتيان بالفرج. لا، ليس بصحيح. الآية فأتوا حرفكم أن شئتم، أن شئتم لك أن تأتيها بأي حال بأي وضع كانت، لكن المهم أن تستصلح الحرف. لكن اتيان المرأة من دبرها حرام؟ لا، اتيان المرأة في دبرها حرام، ليس من جهة دبرها، ليست العبرة بالاصطلاحات بالألفاظ. اتيان المرأة من جهة الدبر ليس حرام، اتيان المرأة في الدبر حرام، اتيان المرأة من جهة الدبر وهي مستلقية على وجهها وأن تأتيها في الحرف حلال، لكن اتيان المرأة في الدبر بأن يقع العلاج في شرج المرأة فهذا حرام. لماذا؟ إذا كان إتيان المرأة في قبولها في حال وجود النجاسة المغلظة وهو دم الحيض وهي نجاسة عارضة حرام، فإتيانها في المحل الذي فيه النجاسة الدائمة حرام من باب أولى. المرأة إتيان المرأة وهي نفساء وهي حائض حرام لوجود نجاسة عارضة في القبل، لكن النجاسة المغلظة في الدبر دائما وهو الغائط، بالإضافة لفهم الآية أقوال الصحابة إجماع أهل العلم الكذب على الصحابة، وبعض الناس يحمل هذه المسألة ويدور فيها وهو من الجهلة ويقول إتيان المرأة في الدبر حلال ولا يوجد فيه دليل حرام، وهذا كما قال الإمام مالك هذا لا يفهم العربية. الحرف الشيء الذي يستصلح ولا يستصلح لإتيان الرجل المرأة أن يأتي الرجل الزوجة في قبولها، الدبر لا يستصلح. وجاءني سؤال أيضا، هل يجوز التمتع بالمرأة بين الإليتين دون الوصول لشرج المرأة؟ هذا مسألة سئل عنها الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال الغمز بين الإليتين من غير العلاج مباشرة، أرجو أن أفهم جيدا، يعني مسائل يعني جاءت أسئلة كثيرة لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أكتفي بهذا القدر وأجيب على باقي الأسئلة فيما بعد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.